السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله عز وجل مع اسم الله الجبار. ما معنى هذا الاسم؟ وما أصله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أثر هذا الاسم في معانيه في هذا الكون؟ وكيف يكون أثر هذا الاسم أيضا في حياة المؤمن باسم الله الجبار؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا هذا، سائلين الله التوفيق والهدى والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فابتداء نقول إن اسم الله الجبار ورد في آية واحدة، وهي التي في سورة الحشر، وورد كذلك في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. قال أبو سعيد: فجاء رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال هذا اليهودي: تكون الأرض خبزة واحدة يتكفأها الجبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. وكذلك أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي قيام الليل، فقرأ سورة البقرة، فكان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث الرؤية الطويل الذي يرى فيه المؤمنون ربهم يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الجبار في صورة غير التي يعرفون. فيأتيهم الجبار في صورة غير التي يعرفون. هذا هو أصل اسم الله الجبار في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى الجبار؟ إن كثيرا من الناس يحملون لهذا الاسم تصورا غير الذي ذكره أهل العلم في كتبهم. فإن الجبار ليس معناه أنه الذي يقهر الخلق دائما، وإنما الجبار يدور حول ثلاثة معان هي أصل هذه الكلمة، كلمة جبر في اللغة، فإنها ترجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول من الجبر بمعنى الإصلاح، والأصل الثاني من الجبر بمعنى القهر، والأصل الثالث من الجبر بمعنى العلو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. وهذا يعني أن اسم الله الجبار يحمل هذه المعاني ثلاثا، فهلما نحيا ولو باختصار مع كل معنى من هذه المعاني الثلاثة. فأول معنى من هذه المعاني أنه الذي يجبر الضعيف، فهو يجبر الضعيف المنكسر من عباده، يجبر هذه القلوب التي انكسرت لعظمته والتي ذلت له سبحانه وتعالى. فكم أغنى سبحانه وتعالى من فقير، وكم جبر من كثير، وكم ابتلى ناسا بالمصائب فصبرهم وجبر خاطرهم سبحانه وتعالى. كم من رجل فقير عيره الناس بفقره وعيروه بمكانته، فجبر الله خاطره سبحانه وتعالى فأغناه بعد فقر، وأعزه بعد ذل، أو أخرج له من ذريته من يرتفع به من ترتفع به درجته، من ترتفع بهم درجته. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بقلة المكانة فعيره الناس بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جبر خاطره ورفع مكانته في الدنيا قبل الآخرة. كم من فتاة عيرها زملاؤها وأقرانها وأقرباؤها وصواحبها بأنها ليست عالية التعليم وليست عالية الجمال، فجبر الله خاطرها بزوج كريم أو أعلى مكانتها في الدنيا قبل الآخرة. فسبحانه وتعالى كم أغنى من فقير، وكم أعز من ذليل، وكم جبر من كثير، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن جبر الخواطر له شواهد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن تأمل. نعم، إن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نحتقر أو أن نسخر ممن هم دوننا، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتركهم، سيجعلهم خيرا ممن يسخرون منهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وعسى في القرآن في أغلب المواضع لا سيما في هذا الموضع لا تفيد الرجاء، وإنما تفيد التحقيق، أي أن الله سبحانه وتعالى سيجبر خاطر هذا الذي سخر الناس منهم وسيرفعه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي طغى بنعمة الله، وهذا الذي افتخر بنعمة الله على عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيحرمه من هذه النعمة أو يحرمه من أثر هذه النعمة. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فماذا كانت العاقبة؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم، إن هذا الذي اغتر بماله وافتخر على هذا المؤمن بما عنده من سعة في الرزق وسعة في المال، أذله الله سبحانه وتعالى بهذا المال الذي افتخر به، وأعلى هذا المؤمن في الدنيا قبل الآخرة. وينبغي أن نعلم أن جبر الخواطر على هذا النحو من السنن الكونية التي تجري على المؤمن والكافر. نعم، لكنها في حق المؤمن لها طعم خطير ولها مذاق خاص. إنها في حق المؤمن تتميز ولا شك، فإن المؤمن يرفع بهذا الجبر في الدنيا قبل الآخرة. وأكثر الناس حظا من ذلكم الأنبياء والمرسلون لشدة ما لاقوه من الابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه لين خفف له في البلاء. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطيئة، كما أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. إن جميع الأنبياء والمرسلين كان يسخر منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لكن الله سبحانه وتعالى جبر خاطر هؤلاء الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا نوح عليه السلام كان يبني السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إنهم زادوا في إيذائه وبالغوا وتعنتوا وطغوا. فماذا كانت النتيجة وماذا كانت العاقبة؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. جبر الله خاطر نوح عليه السلام. هذا النبي الكريم هذا الرسول الرحيم الذي ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك ما أمن معه إلا قليل ومع ذلك تحدته كل البشرية التي على وجه الأرض وما آمن معه إلا ثلة قليلة من البشر. فماذا كانت العاقبة؟ جبر الله خاطره الذي انكسر باستهزاء هؤلاء وسخرية هؤلاء فرفعه الله وأنجاه وأغرق كل من على الأرض كرامة له وللمؤمنين الذين آمنوا معهم. وهذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما سمعنا عن أحد آمن له صراحة إلا لوط عليه السلام فآمن له لوط. وكذلك زوجه عليها السلام زوجه سارة فإنه قال لها كما في الصحيح من حديث ابن عباس قال إنه ليس يوحد الله على الأرض إلا أنا وأنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فتأمل رحمك الله هذا النبي الكريم يكذبه قومه ويتوعدونه بالعذاب ويلقونه في النار فيجبر الله خاطره. جبر الله خاطره لأنه ابتلي بتكذيب قومه فصبر. جبر الله خاطره لأنه ابتلي بالإلقاء في النار فصبر. جبر الله خاطره لأنه أمر بذبح ولده فصبر. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إن الله سبحانه وتعالى جبر خاطر هذا النبي الكريم فجعله إماما لكل من بعده وأمر سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجه وعلى طريقه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإن من جبر الله لخاطر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن جعل كلمة التوحيد في عقبه. فكل نبي يأتي بعد إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إنما هو من ذرية إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى وجعلها أي كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا من جبر الله سبحانه وتعالى لخاطر إبراهيم. وهذا شعيب عليه السلام قال له قومه يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيف ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أي لولا عائلتك لولا عشيرتك لولا قومك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. كانوا يحتقرونه كانوا يسخرون منه كما يسخرون من كل مؤمن صادق. فماذا كانت العاقبة؟ قال الله سبحانه وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وهذا يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في شأنه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إن يوسف عليه السلام غار إخوته منه لأن أباه كان يحبه حبا بالغا لا يحبهم مقدار هذا الحب وجعلوا أباهم في ضلال مبين زعموا بسبب حبه ليوسف عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فمكروا به وتآمروا عليه، ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوحي لا يكون إلا للرجال من بني آدم. إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوحي لا يكون إلا للرجال من بني آدم. لا يكون الوحي لامرأة، ولا يكون الوحي لصبي صغير، وإنما كان الوحي ليوسف عليه السلام في هذا الموطن من باب جبر الخاطر، أن الله سبحانه وتعالى جبر خاطره فأوحى إليه أنه سينبئهم بهذا الذي فعلوه وهم لن يشعرون أنه يوسف حين ذاك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جبر هذا المظلوم الذي آذاه إخوته وما رحموه في هذا الوقت، جبر خاطره لما جاءهم منكسرين وقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. تأمل، بعد أن كانوا يتآمرون عليه، بعد أن ألقوه بأيديهم في هذا الجب قد يتعرض للهلاك فيه، إذا بهم يأتونه يوما من الدهر يقولون: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وهذه من صور جبر الخاطر في الدنيا قبل الآخرة. نعم، هذا الذي حدث ليوسف عليه السلام حدث لغيره من الأنبياء. وتأمل ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن قومه كانوا يسخرون منه وكانوا يستهزئون به، وحسبك أن تقرأ قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إنهم كانوا يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم، ويسخرون منه صلى الله عليه وسلم، ويقولون عنه ساحر وشاعر ومجنون، لكن الله سبحانه وتعالى جبر خاطره وقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. والله سبحانه وتعالى جبر خاطر هذا النبي الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله سيد الأولين والآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أفتخر بذلك، وإنما أتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وحسبنا أن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فكما جبر الله يتمك بأن جعلك غنيا عن الناس، ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله سبحانه وتعالى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك بعيدا عن هذا الوحي الذي أنزله عليك، فآتاك الوحي تكرمة له منك، تكرمة لك منه سبحانه وتعالى. نعم، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك سبحانه وتعالى. فهذا كله من جبر خاطره. إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما جبرت خاطرك أجبر خاطر هؤلاء، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. أي كما جبر الله خاطرك بما تقدم من هذه الأمور، فاشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. نعم، إن أهل الكفر عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعيش له ولد ذكر قط، فقالوا إنه أبتر، فكافأه الله وجبر خاطره بالكوثر وقال سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هكذا نرى جبر الله خاطر المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. وهذا إن حدث للأنبياء والمرسلين فقد حدث كذلك للمؤمنين. نعم، إنك قد ترى المؤمن معذبا في الدنيا، قد تراه مضطهدا، بل قد يموت المؤمن تحت أثر التعذيب في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينساه، بل يجبر خاطره يوم يلقاه، وحينئذ يكون جبر الخاطر أعلى وأعظم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين كانوا في قصة أصحاب الأخدود آمنوا بالله سبحانه وتعالى وقالوا آمنا بالله رب الغلام، فكان عاقبتهم في الدنيا عند هؤلاء الكافرين الطغاة الظالمين أن يحرقوا عن آخرهم، حتى أتت امرأة بابن لها ترضعه فقالت فخافت أن تقع به في النار: ما ذنب هذا الرضيع؟ ما ذنب هذا الصبي؟ فنطق أو أنطق الله هذا الصبي وقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فألقت بنفسها في النار، فألقت بنفسها بالنار ولحقت هؤلاء المؤمنين. إن الله سبحانه وتعالى سيجبر خاطر هؤلاء على الملأ، على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في هذا اليوم يجبر الله خاطرهم، ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الفوز الكبير. والله سبحانه وتعالى سماه فوزا، لا ينبغي أن نسميه هزيمة، ولا ينبغي أن نسميه خاتمة أسيفة أليمة أبدا. إن الله سبحانه وتعالى سيجبر خاطرهم. صحيح أن الله يجبر خاطر المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة في الأغلب والأعم، لكن قد يدخر المؤمن جبر خاطره في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم، إن الأغلب الأعم أن الله يجبر خاطر المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. رأينا ذلك في قصة المستضعفين من أتباع الأنبياء جميعا، لا سيما هؤلاء المستضعفين، لا سيما هؤلاء المستضعفون من بني إسرائيل الذين على فرعون في الأرض، واستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. هؤلاء المؤمنين صبروا، هؤلاء المؤمنون من بني إسرائيل صبروا على هذا الذي أصابهم لما آمنوا، وهذا التعذيب والاستضعاف الذي لحق بهم. فماذا كانت العاقبة وماذا كان الجزاء؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. فجبر الله خاطرهم بعد هذا الذل المبين والاستضعاف المهين، جبر الله خاطرهم فمكنهم من الأرض وأورثهم الأرض. وبعد أن كان فرعون يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذا بهذه المياه تجري فوقه أذله الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، وكذا المؤمنون الصادقون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الصحابة، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع مكانتهم فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فجبر الله خاطرهم وأعزهم بعد الذل وأمرهم أن يشكروه: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا يؤكد لنا أن جبر الخواطر أصل نراه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نجبر الخواطر المنكسرة، فليس معنى أن الله جبر خواطر هؤلاء أن نأخذ من ذلك العبرة وفقط، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجبر الخواطر المنكسرة في غير آية من كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذه المطلقة التي كسر خاطرها بطلاقها وستصبح وحيدة لا تجد من يعولها أو من يرعاها، فالله سبحانه وتعالى جبر خاطرها بهذه المتعة وأمرنا بذلك. والله سبحانه وتعالى غني عن عباده، فهو قادر سبحانه وتعالى أن يرزقها بلا أحد من عباده، لكنه شرع ذلك جبرا لخاطرها. وأمرنا الله سبحانه وتعالى إذا كنا نوزع التركة والميراث أن نجبر خاطر الأيتام والمساكين وأبناء السبيل الذين لا حظ لهم في هذا الميراث الذي نوزعه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أي إذا حضر القسمة هؤلاء الأقرباء أو هؤلاء اليتامى والمساكين الذين لا حظ لهم في الميراث فاجبروا خاطرهم بشيء من هذا الميراث، لأن هذا مما يبارك فيه ولا شك، وهذا أدب مهجور كما نبه على ذلك شيوخنا حفظهم الله تعالى. نعم، وإن من جبر الخواطر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أنه أمرنا إذا جاءنا الفقير أن نعطيه الصدقة دون أن نمن عليه بأذى، دون أن نمن عليه ونؤذي مشاعره. وبين لنا سبحانه وتعالى أن الكلمة الطيبة التي نجبر بها خاطر الفقير ونرده بها ردا جميلا أفضل عند الله من تلك الصدقة التي يتبعها أذى. قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وتأمل كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا منعت عنهم العطاء فلا تمنعه عنهم بجفاء، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فالجوابر المنكسرة، فالخواطر المنكسرة يلزمنا أن نجبرها، وهذا منهج أصيل في كتاب الله كما تبين، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية من أهدى له، لكنه كان أحيانا يرد الهدية لعلة أو لحكمة، فإذا رد الهدية كان يبين لمن ردها إليه لماذا فعل ذلك حتى يجبر خاطره ولا يكسره. ففي الصحيح من حديث الصعب بن جثام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا كان قد صاده لأجله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بوجهه: أما إنه لم يمنعنا أن نقبله إلا أن حرم، بمعنى أنك اصطدت هذا الصيد لي وأنا محرم، ولا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد قد صيد له. هذا الذي ترجح عند أهل العلم في هذه المسألة. فتأمل رحمك الله هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد هذه الهدية لم يردها وفقط، وإنما بين لماذا ردها جبرا لخاطره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل مع عموم الناس. أنت ترى أن بعض الناس يحسن أخلاقه مع كل من حوله، فإذا دخل بيته ودخل إلى أهله لم يتخلق بهذه الأخلاق التي يتظاهر بها أمام الناس مع أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، إنما كان صلى الله عليه وسلم كما قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فانظر كيف كان يجبر الخواطر المنكسرة مع أهله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في سن صغير، وراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السن الصغير وكان يجبر خاطرها لذلك، فكان يسرب لها البنات الصغار ليلعبن معها. نعم، فلقد صح في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت تلعب بالعرائس. قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن، أي يختبئن منه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسمح لها بمشاهدة الأحباش مراعاة لسنها الصغير، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفطنت لهذا الأدب، فأرادت أن تلفت أنظار الناس إليه، بل وتأمل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض، حتى لا تظن أنه يشمئز منها أو ينفر منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأكل الذي تأكله فيأكل من الموضع الذي أكلت منه، ويشرب من فضل الشراب الذي شربت منه، ويضع شفتيه صلى الله عليه وسلم على الموضع الذي شربت منه. نعم، ففيما رواه الإمام أحمد وغيره وأبو داود والنسائي، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، يعني كانت تأخذ العرق وتأكل منه اللحم وتترك بعض ما فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. نعم، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا الموقف الذي تنازع فيه ثلاثة من فضلاء الصحابة، كما أخرج البخاري وأحمد من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ولجعفر ولزيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء الثلاثة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، جاءت ابنة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادته: يا عمي يا عمي. فأخذها علي رضي الله عنه ودفعها إلى فاطمة وقال لها: دونك ابنة عمك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء جعفر بن أبي طالب يطلبها، وجاء زيد بن حارثة يطلبها كذلك، وتنازع هؤلاء الثلاثة، حكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في هذه القضية، لكنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يفصل فيها جبر خواطر هؤلاء الثلاثة الكرام الفضلاء رضي الله تعالى عنهم، فقال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه: أنت أخونا ومولانا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع لجعفر بن أبي طالب، لأن خالة هذه الفتاة ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنها كانت خالتها تحت جعفر بن أبي طالب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والخالة بمنزلة الأم. وتأمل هذا الموقف الذي حدث كذلك مع أم من أمهات المؤمنين، وهي حفصة التي جعلت تعير صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأنها بنت يهودي. فلقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس: بلغ صفية أن حفصة قالت عنها بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحتنا نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. فتأمل هذا المشهد وما فيه من جبر الخاطر، قال لها: إنك ابنة نبي، وذلك لأن صفية بنت حيي كان نسبها ينتهي إلى هارون عليه السلام، وإن عمك لنبي وهو موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيما الفخر؟ أي كيف تفخر عليك حفصة وأنت بهذه المكانة، أبوك نبي وعمك نبي وأنت زوجة نبي. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهذه المواقف جبر الخواطر، وهذا كما قلنا ليس شأن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن دون موطن، إنما كان يفعل ذلك مع أصحابه وكان يفعل ذلك مع أهله. بل وتأمل هذا الموقف الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف أي لما انصرف من هذه الغزوة ورجع إلى المدينة، جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جبرا لخاطرها وحتى لا يكسر خاطرها صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى من المعاني نراه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى الذي جبر خاطر الأنبياء والصالحين شرع لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نجبر الخواطر المنكسرة، والجزاء من جنس العمل. والمعنى الثاني باسم الله سبحانه وتعالى الجبار، أنه القهار الذي يفعل ما أراد، ولا راد لحكمه ولا لقضائه. خضع كل مخلوق لجبروته وعزته، فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضت حكمته ومشيئته، فلا يستطيعون الفكاك منه. قال البيهقي رحمه الله تعالى: الجبار هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد، ومن الصفات التي يستحقها بذاته. وقيل هو الذي جبر الخلق، وقيل هو الذي جبر الخلق على ما أراد. هذا المعنى جبر الخلق على ما أراد يفهمه بعض الناس فهما خاطئا، فالجبرية من مبتدعة هذه الأمة، ومن الكفار يظنون أن الجبار معناه أنه الذي جبر الخلق على ما هم فيه. فهذا الكافر إنما هو كافر لأن الجبار جبره على ذلك، وهذا العاصي الفاجر إنما صار كذلك لأن الجبار هو الذي فعل به ذلك، وأنه ليس بيده شيء، وليس بيده أن يعود إلى الإيمان بعد الكفر، وليس بيده أن يعود إلى الهداية والطاعة بعد المعصية. هذه العقيدة الفاسدة، وبكل أسف أصبحنا نراها ونسمع كلماتها الفاسدة بين كثير من المسلمين، وبكل أسف هذه العقيدة تسربت في كلمات الأغاني، وفي كلمات يسمعونها في بعض الأفلام والمسلسلات، وبكل أسف فأصبحت كأنها عرف يتداولونه بينهم. أليس قد قالت بعض المغنيات تنشد ما قاله الشاعر النصراني الجبري إيليا أبو ماضي، قالت: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. هذه الكلمات البائسة اليائسة التي تعكس هذا المعنى الجبري الفاسد، أن الإنسان ليس له من الأمر شيء، وأن الإنسان خلق في هذه الحياة وهو لا يدري ما يراد به. وأصبحنا نسمع البشرية المعذبة والبشرية البائسة، تلك العقيدة الفاسدة التي تسربت إلينا من اليهود. نعم، فإن اليهود هم الذين أصلوا لهذه العقيدة في كتابهم المحرف، وأصلوا لها بمواقفهم العملية. إن حيي بن أخطب لما جيء به ليحكم عليه بما حكم الله ورسوله من قتل مقاتلة هؤلاء الخونة من بني قريظة، لما جيء به نظر إلى الناس حوله وقال لهم: أيها الناس، ملحمة وكتبها الله على بني إسرائيل، ولا مفر من قدر الله. إن تلك الكلمات الخادعة حينما يسمعها بعض الناس يتأثرون بها، وهذا التأثير العاطفي يحرص عليه أمثال هؤلاء، أن البشرية المعذبة، أن البشرية البائسة، أن البشرية التي لا تملك من أمرها شيء، أن البشرية التي لا تملك من أمرها شيئا لا تستطيع أن ترد أمر هذا الجبار الذي خلقها على هذا، والذي جعلها على هذا النحو تنساق في نواحي الكفر أو في نواحي المعصية ثم يعذبه على ذلك. هذا سوء ظن بالله، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرباكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعم، هذا سوء ظن بالله ولا شك. إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الجبار، نعم، لكن ليس على هذا النحو الذي يفهمونه، ليس على هذا النحو الذي قاله بعضهم جايين مش عارفين ليه، ولا رايحين فين، ولا جايين ليه. هذه الكلمات التي يقولونها والتي تعكس معتقدا فاسدا، هذا المعتقد كما قلنا عند الجبرية المبتدعة وعند الجبرية من الكفرة كذلك، هذا المعتقد يرده أن الله كما أن من أسمائه الجبار فإن من أسمائه العليم الحكيم اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ينبغي أن نستحضر ونحن نقرأ هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه الجبار قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المكره في هذا الدين، فقال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو أن إنسانا كان على طريق الإيمان ثم اضطر تحت التعذيب أن يقول كلمة الكفر فإن الله يعذره ويرفع الحرج عنه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فكيف يرفع الحرج واللوم عن هذا المكره، كيف يرفع التكليف عن هذا المكره، ثم يأتي هؤلاء ليقولوا إن الله أكرهنا على ما نحن فيه. سبحان الله، لا يتناسب هذا مع حكمته وعدله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى. نعم، هذا لا يليق بالله. ولأجل ذلك فإن هناك فرقا بين جبر المخلوقين وجبر الخالق سبحانه وتعالى. إنك قد تسمع عن بعض المخلوقين يقال له جبار، لكن هذا الجبار من المخلوقين يجبر غيره أن يكرههم على ما يريدون، على ما يريد هو لنفسه. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولقد تنبه لهذا المعنى ابن القيم، ونبه عليه في غير موطن من كتبه القيمة رحمه الله تعالى. فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ينبه إلى أن السلف كره بعضهم أن يطلق الفعل جبر نسبة لله سبحانه وتعالى، كالأوزاعي والثوري رحمه الله تعالى، كالأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة من سلفنا رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في شفاء العليل، قال: فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه ولا في سنته لفظ جبر، وإنما جاء الكتاب والسنة بلفظ جبل في نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين أو خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال أشج عبد القيس: أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جبله على الحلم والأناة، وهما من الأفعال الاختيارية. إنما نريد أن نقول إن ابن القيم رحمه الله تعالى نبه فيما بعد على أن أخلاق الناس الجبلية منها ما هو اختياري ومنها ما هو كسبي، ومنها ما هو جبلي ومنها ما هو اختياري كسبي. فالذي جبل الله سبحانه وتعالى الخلق عليه منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. فخلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء وجبلهم على أخلاق حسنة أحبها، وجبلهم كذلك على أخلاق سيئة كرهها. فهو سبحانه وتعالى الذي جبل الإنسان على مثل هذه الصفات الحسنة، وجبله سبحانه وتعالى على صفات أخرى ذمها. قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. فيقول قائل: يخلق الله ذلك ويكرهه؟ يخلق الله ذلك ويبغضه؟ نعم، فالذي خلق جبريل وأحبه هو الذي خلق إبليس ولعنه وطرده وأبغضه وكرهه. نعم، فهذا أمر ينبغي أن نسلم إليه. إن الله سبحانه وتعالى جبر الخلق، ليس الجبر بالمعنى الذي يفهمه الناس الإكراه، وأنه سبحانه وتعالى يجعل الناس لا يملكون من أمرهم شيئا، أبدا ليس هذا الجبر بهذا المعنى يصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يصح نسبة الجبر بمعناه العام، أنه سبحانه وتعالى جبل الخلق على ما أراد موافقة لعلمه القديم سبحانه وتعالى. وهذا سر من أسرار القدر كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإنه يقال: فأجبر الأب ابنته على النكاح، وأجبر الحاكم الرجل على البيع. ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه، ليس معناه أنه جعله محبا لذلك راضيا به مختارا له. والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له، مختارا لإيقاعه، راضيا به، كارها لعدمه. فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى، أي أن نطلق لفظ الجبر على فعل ربي سبحانه وتعالى فاسد لفظا ومعنى. فإن الله سبحانه وتعالى أدل وأعز من أن يجبر عبده بمعنى الإكراه بذلك المعنى، وإنما يجبر العاجز على أن يجعل غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. وأما من جعل فعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله، فكيف يقال إنه أجبره عليه؟ فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل يشاءه منه، بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرا عليه، مريدا له، محبا مختارا لإيقاعه، وهو أيضا قادر على أن يجعله فاعلا له باختياره مع كراهته له وبغضه عنه وبغضه له ونفرته عنه، فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له، سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه، وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين كما يجبر غيره ممن لا يقدر على جعله فاعلا بإرادته ومشيئته. أي أن الله سبحانه وتعالى الجبار يختلف جبره عن جبر المخلوقين، فالمخلوق يكره الغير على الفعل، وهذا الذي يفعل الفعل يفعله كارها، والله سبحانه وتعالى إذا دبر الخلق على شيء فلا يجعلهم كارهين له، وإنما يجعلهم محبين له. وابن القيم يزيد الصورة إيضاحا فيذكر الفرق الواضح بين الجبر في المخلوقين والجبر في الخالق، فتأمل هذه الفروق فإنها دقيقة تحتاج إلى وقفة ولا شق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه، أحدها أن المخلوق لا قدرة له على جعل الخير على جعل الغير مريدا للفعل محبا له، والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك. الثاني أن المخلوق قد يجبر غيره إجبارا يكون به ظالما متعديا، إذا أكره رجلا على فعل شيء يكون ظالما لأنه كرهه على هذا الفعل، يكون به ظالما معتديا عليه، والرب أعدل من ذلك، فإنه لا يظلم أحدا من خلقه، بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل والإحسان، بل عدله فيهم من إحسانه إليهم. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق يتصرف فيهم كما شاء، ومع ذلك فقد أخذ على نفسه ألا يظلمهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الثالث أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيها أو عائبا أو جاهلا، والرب سبحانه وتعالى إذا جبر عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد. نعم، الذي يكره غيره من المخلوقين إنما يكرهه لتعنت أو لأنه سفيه في هذا الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى تعالى عن كل ذلك، فله الحكمة والعدل والإحسان والرحمة بما يحمد به من ذلك كله. الفرق الرابع أن المخلوق يجبر غيره أو يجبر غيره لحاجته إلى ما جبره عليه والانتفاع بذلك، وهذا لأنه فقير بالذات، وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد. إذا أكره الرجل غيره على أن يزرع له أرضا فإنما أكرهه على ذلك لأنه محتاج إلى زراعة هذه الأرض. إذا أجبر الرجل ابنته على الزواج من شخص معين فإنما يجبرها على ذلك لأنه يحتاج إلى المال الذي يملكه هذا الشخص، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني لا يفتقر إلى أحد من خلقه، بل الناس مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الفرق الخامس أن المخلوق يجبر غيره لنقصه، فيجبره ليحصل له الكمال بما أجبره عليه، والرب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته لم يستفده من خلقه، بل هو الذي أعطاه من الكمال ما يليق بهم. فالمخلوق يجبر غيره أو يجبر غيره ليكتمل، ورب سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فكماله المقدس ينفي الجبر. السادس أن المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إلا بمعاونته له، فصار الفعل من هذا، يعني أن الإنسان حينما يجبر غيره فإنما يجبره لعجزه هو، ولأنه لا يستطيع أن يفعله بمفرده ولا بنفسه، فيحتاج إلى من يعاونه ويحتاج إلى من يقوم معه بهذا الأمر. قال: وهذا من القهر والإكراه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: والقهر والإكراه من هذا محصنا لغرض المكره، كما أن المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل، ورب سبحانه وتعالى غني عمن سواه بكل وجه فيستحيل في حقه الجبر. قال السابع: أن المجبور على ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقا ضروريا بينه وبين من يفعل الشيء باختياره ومحبته، فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار الفرق بينهما، وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب، وهذا من أبطل الباطل. الثامن أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العباد على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة، قد أكره على هذا وجبره السلطان عليه، وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل القبائح باختياره، وشريعته سبحانه وتعالى موافقة لفطرته في ذلك، فمن سوى بين الأمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. أي من يظن أن الله سبحانه وتعالى يجبر الخلق بهذا المعنى الذي نفاه ورفع فيه اللائمة عن المكرهين فهذا من أبطل الباطل. كيف تقول إن الذي فطرك وجعل في نفسك العذر لمن فعل الشيء مكرها يجبر الناس ويكرههم على الإيمان أو على الكفر أو على المعصية أو على الطاعة؟ لا، لو كان الأمر كذلك لرفع عنهم التكليف. لو كان الأمر كذلك لماذا يعاقبهم إذا فعلوا المعصية؟ ولماذا يكافيهم إذا فعلوا الطاعة؟ ولماذا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ما دامت القضية جبرا؟ ولماذا يتغير المؤمن إلى الكافر ويرتد؟ ولماذا يعود الكافر إلى الإيمان لو أن الأمر جبلا، لو أن الأمر جبرا، لو أن الأمر دبر وإكراه؟ أبدا أبدا، ليس ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال التاسع: أن من أمر غيره بمصلحة المأمور، أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك، وإنما يقال نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك. وقد لا يختار المأمور المنهي، وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك، فيجبره الناصح له على ذلك، فيجبره الناصح له على ذلك ممن له ولاية الإجبار، وهذا جبر الحق وهو جائز. فمثلا الوالد حينما يأمر ولده بما يصلحه فيرفض الولد أن يفعل ذلك، يقول له يا بني صلي، ويأبى الولد أن يصلي، فيجبره الوالد على أن يصلي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم لسبع واضربوهم لعشر. فحينما يجبره على ذلك فإنما يجبره على ما فيه المصلحة له، وهذا من الجبر الجائز لأنه ينتفع بذلك ولا شك، بل واقع في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه، بل واقع شرع رب سبحانه وتعالى وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه لا تمنع هذا الجبر. العاشر والأخير: أن الرب ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فجعله العبد فاعلا مختارا لقدرته ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى، والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلا إلا بالإكراه على ذلك، فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل، وذلك لا يصير العبد فاعلا، فالمخلوق هو يجبر غيره على الفعل ويكرهه ويكره عليه، فنسبة ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلا إلا بجبره وإكراهه. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا جبر الخلق على شيء جعلهم يحبون هذا الشيء ويفعلونه بمحض إرادتهم ومشيئتهم واختيارهم له لا بالإكراه، فالذي يسوي بين الجبر بهذا المعنى وجبر المخلوقين بمعنى الإكراه يجعل الرب كالمخلوق ويشبه هذا بذاك، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن القضية لا تزال تحتاج إلى إيضاح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح لمثل هذه المسائل وأن يوفقنا لعرضها كما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، إن قضية الجبر تحتاج إلى تصحيح للمفاهيم عند كثير من المسلمين الذين تشبعوا بهذه العقيدة عبر أثير التاريخ من الجبرية المبتدعة أو عبر الفلسفة من هؤلاء الكفرة من الجبرية والذين درست فلسفتهم لأبنائنا في الثانويات وفي الجامعات بحجة أن هذا من الفلسفة التي ينبغي أن يتعرفوا عليه، وهذا وبكل أسف من الشبهات التي ينبغي على أهل العلم أن يزيلوها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال لنا لقاء مع بقية المعاني التي يتضمنها اسم الله الجبار ومع أثر اسم الله الجبار في حياة المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر إخواننا في غزة، وأن يجبر كسر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن ينصرهم ويعزهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله. له من الأسماء ما اصطفاه